وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه عدد ما أحصاه علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والليلة إن شاء الله رب العالمين نعاود البث تارة أخرى مع سلسلة نحن التاريخ، وكنا قد وصلنا إلى قصة موسى عليه السلام، وقلنا أن موسى عليه السلام خلال هذه الأثناء ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى فرعون، وكان إرسال موسى عليه السلام إلى فرعون ليقيم الله تبارك وتعالى الحجة عليه، وأيضا حتى يستنقذ بني إسرائيل مما كانوا عليه من الأذى ومن العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قضى في الأجل وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا حتى قبل أن يولد موسى عليه السلام، فلما ولد موسى عليه السلام كانت بداية هلكة فرعون. ومن هنا نفهم فهما كاملا وجيدا أن القدر إنما هو لصالح المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى قد يعرض المؤمنين للفتنة والابتلاء، وهذه الفتنة وهذا الابتلاء هو أمر ضروري بالنسبة للمؤمنين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم، إلى آخر هذه الآيات فالأمر يا إخواني أخواتي مرهون دائما، يعني التمكين بأن يبتلي الله تبارك وتعالى عباده. فإذا صبر وإذا ثبت وإذا صبر وإذا ثابروا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم بعد ذلك. والأمر أيضا موقوت بتوقيت الله عز وجل وبتدبير الله سبحانه وتعالى، لا هو بتدبيري ولا هو بتدبيرك، ولا هو بعجلتي ولا هو باستعجالك. وإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة العبد، بل الله سبحانه وتعالى يعني يدبر الأمر سبحانه وتعالى بما يصلح العباد وبما يصلح في هذه الأرض. سيدنا موسى عليه السلام ذهب إلى فرعون في المرة الأولى وأخبره أنه رسول من رب العالمين. في المرة الثانية دخل موسى عليه السلام على فرعون، وفي هذه المرة كان سيدنا موسى عليه السلام معه هارون، وفرعون معه الملأ، والملأ هم الوجهاء، هم آل فرعون. لأن الطبيعي والضروري أن فرعون الذين يحكمونهم من عائلته وهم من يتولونه أيضا، وهم أصحاب المصلحة في بقاء فرعون زعيما ورئيسا وإلها وربا وأيضا رأسا للمصريين. فلما وجد فرعون أنه مهزوم لا محالة، بدأ يهيج الناس ناحية موسى عليه السلام، وبدأ يتهمه بالسحر، وبدأ يعني يتهم سيدنا موسى عليه السلام بأنه جاء إلى هؤلاء ليخرجهم من أرضهم. ثم بعد ذلك توجه فرعون بنغمة أخرى وبطريقة أخرى إلى الملأ، وهذه الطريقة كانت يعني أن فرعون يتقمص دور الحاكم العادل ودور الرجل الديمقراطي، فيقول: فماذا تأمرون؟ ماذا تأمروني أنا؟ رغم أن أنت الرب، رغم أن أنت الإله، رغم أن أنت الحاكم، رغم أن أنت ربهم الأعلى، ومع ذلك فهو يقول لهم: فماذا تأمرون؟ هي محاولة لاستمالة قومه إليه، محاولة رجل يائس لاستمالة قومه إليه، والأمر لا يتعدى كونه هذه المحاولة. هي بس موضوع إيه؟ زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، فهمتكم أنا تحت أمركم، أنا معاكم، لأنه يخشى على كرسيه ويستشعر الآن أن كرسيه يهتز من تحته، فلماذا لا يقوم بعملية إغراء لهؤلاء وبعملية تطيب خاطر لهؤلاء، ويتحول من الرجل صاحب الظاهرة الفرعونية الأولى والمؤصل لها والمؤسس لها ورمز الطغيان إلى رجل ديمقراطي ويعمل حركة إصلاحية. فاكرين أنتم القصيدة بتاعت أحمد مطر لما قال قرر الحاكم إصلاح الزراعة عين الفلاح شرطي مرور وابنة الفلاح بياع كفولي وابنه نادل مقهى في نقابات الصناعة وأخيرا عين المحراث في القسم الفلكلوري والثور مديرا للإذاعة قبضة نوعية في الاقتصاد أصبحت بلدتنا الأولى بتصدير الجراد وبتصدير المجاعة. فرعون يحاول أن يتقمص الآن شخصية المصلح وشخصية الرجل الذي يخاف على وطن ويخاف أيضا إن هو يعني يحدث شيء لرعيته، وهذه دائما هي التي يتحدث بها الطغاة. اللي قرأ كتاب الأمير لميكافيلي، فميكافيلي دائما حتى والذين نقدوه كانوا يتحدثون إنك أنت لو عايز تجعل الناس يطيعونك بدون أي نوع من أنواع الاعتراض دائما تعامل معهم بالملف الأمني والملف الاقتصادي، تعامل معهم إن في عدو وأنك في ارتياب وفي حركة ارتياب دائما وأنك في خشية عليهم وأنك دائما تخشى على قومك من أن تتحول دورهم إلى دمار وكذا 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 وكذا. فهذه التي أصل لها في الأصل مين؟ كان فرعون. إنما فرعون في الأصل فإن فرعون العالم في الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. فكل هذه المحاولات من فرعون كانت يعني مجرد محاولة من إنه هو يعني يحافظ على إيه؟ يحافظ على كرسيه ويحافظ على إيه؟ على عرشه. والحقيقة أن فرعون كان الذين يحكمهم أسوأ منه، لأن لو كان فيهم رجل رشيد لرفض ألوهيته من البداية وقال له ما أنت إلا بشر يختلي، وما أنت إلا بشر وجامع النساء، وما أنت إلا بشر يجوع ويعطش. لكن الله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصمد الذي يصمد إليه يستند إليه، وهو السيد مالك الأكوان، الرب الذي رب عباده سبحانه وتعالى، لا ند له، لا نظير له، لا شبيه له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا يحتاج إلى أحد، قهر الجبابرة والأكاسرة والقياصرة سبحانه وتعالى، بيده ملك شيء، بيده ملك كل شيء، وهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. إذن أنت الآن تعلن عن تخليك عن ألوهيتك وتخليك عن مقامك الأعلى الذي وضعت نفسك فيه، لكن القوم كانوا أسفل منه لأنهم كانوا قوما إيه؟ لأنهم كانوا قوما فاسقين. فاقترح الملأ من قوم فرعون عليه اقتراحا، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. في واحدة ساحر وفي الشعراء قال سحار، تمام. فاقترح هؤلاء الوجهاء وهذا الملأ المستفيد من وجود فرعون أن يأتي فرعون بعد ذلك بإيه؟ بالسحرة، بس على شرط. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط هو إن هو يعمل عملية إرجاء، أرجه وأخاه، يعني أرجئه، يعني أخر سيدنا موسى عليه السلام وأخاه اللي هو سيدنا هارون، وأخر البتة في المسألة على أن تستدعي السحرة من جميع المدائن ومن مختلف المدائن من مصر، ثم تكون هناك مباراة بينك وبين موسى الذي قرر هؤلاء أنه ساحر وإيه وحاشاه، تمام. فهنا فرعون بدأ يؤخر اللقاء مع سيدنا موسى عليه السلام، ثم يطلب من جميع رجاله وولاته في أنحاء مصر وفي أرجاء مصر أن يأتوا بالساحر المجيد وبالساحر العليم، مش أي ساحر، بل إنه القرآن الكريم نفسه خلاص ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ سحار. سحار بقى ليه صيغة مبالغة، اللي هو مش مجرد ساحر، وإحنا خلاص اتفقنا كل زيادة في المبنى ينتج عليها زيادة في المعنى، لأنك أنت في فارق ما بين ساحر وسحار. السحر ده ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون قوي، ممكن يكون ماهر ومجيد، ممكن يكون غير ماهر ولا مجيد، لكن في النهاية هو يطلب السحار بقى، السحار اللي هو عنده القدرات، الرجل الماهر بسحره، المتمكن من سحره، لأنه داخل على مباراة حاسمة، وهذه المباراة قد يترتب عليها، وهذه الخصومة قد يترتب عليها أن يفقد فرعون إيه؟ سلطانه. فهو الآن يستنجد بقوة السحرة وهي القيادة التي كانت مؤثرة في نظام فرعون وفي نظام الملوك الذين كانوا مثل فرعون. وإحنا يمكن المرة اللي فاتت لما تكلمنا في المسألة دي ماذا قلنا؟ قلنا يا سادة كرام إن السحر لتثبيت الإيه؟ لتثبيت الملك، لما قلنا قصة أصحاب الأخدود، لما قلنا الغلام والساحر والراهب، فقلنا أن السحر للملك وأن الساحر للملك. الملك ما عنده شيء يقنع به الناس حتى يعني يكون عندهم يقين بألوهيته. هو عارف ومتأكد من هذا، متأكد أنه الناس لا يعبدونه إلا خوفا منه وإلا طمعا في بعض العطاء، بس مش أكثر من كده. لكن هل هو يعلم تمام العلم أن هؤلاء يؤمنون بألوهيته؟ لا، هو نفسه يعلم أنه ليس بإله ولا ربع إله ولا نص إله ولا حتى ثلث إله ولا حتى معشر إله، ولا ينفع حتى أن يكون بهذه الكيفية، ويعلم أنه مربوب وأنه مخلوق وأنه مألوف، فما ينفعش أنه يكون إله. فماذا يفعل؟ يأتي بالسحر، السحر الذي تلجأ إليه الفرق اللي هي الضالة كلها. بمعنى إيه؟ هعد معاه. واحد، الملك في قصة أصحاب الأخدود أتى بالساحر حتى يوطد ملك، تجري قرون بعيدة تصل إلى واحد زي الحاكم بأمر الله. حاكم بأمر الله هذا كان ساحرا، تعلم السحر وكان يحيط نفسه بالسحرة والمنجمين والفلكيين، ثم بعد ذلك اتفق مع بعض الإيه؟ مع بعض اللصوص، وقال لهم أنا أريد أن أثبت شيئا للناس. فاتفق مع بعض اللصوص أن يذهبوا إلى دكاكين التجار وأن يسرقوا منها بعض الأجولة التي فيها بعض الحبوب التي يبيعونها، ثم قال أخفوها في مكان كذا وكذا. ثم اتفق معهم بعد ذلك على أن يقوم هو بكشف هذا كله وأن يعطيهم مالا وأنهم يعني في جواره، أنه لن يضرهم شيئا. فجاء الجماعة اللي هم التجار بعد أن سرق مولانا الحاكم، سيدنا الحاكم بتاع مش عارف إيه، فخرج إليهم فقالوا إنا قد سرقنا. قال أدري، أنت فلان سرق منك كذا، وأنت فلان سرق منك كذا، وهذه المسروقات في مكان كذا، والذي سرقها فلان ابن فلان، وأنت أيها التاجر الفلاني الذي سرق منك كذا، وهذه سرقها فلان ابن فلان، وفي مكان الفلاني كذا وكذا. ثم ذهب الناس إلى الأماكن التي حددها هذا الكافر فوجدوا كل ما قاله صحيحا. شوف اللجوء إلى الحيلة دائما وأبدا كده، هو مسألة اللجوء إلى الإيه؟ اللجوء إلى الحيلة واللجوء إلى السحر. لكن الملك القائم على الإيمان والملك القائم على العقل لا يحتاج إلى هذه الخزعبلات، ولا يحتاج إلى هذه الخرافات، ولا يحتاج إلى مثل هذا من قريب أو من بعيد، بل على العكس هو ملك عادي. يعني لما يكون هناك خليفة من خلفاء المسلمين ويحكم بشرع الله عز وجل، لا أحتاج إلى من ينفخ في صورته، لأنه خلاص. ويعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أقل الناس كرامات. ليه كانوا أقل الناس كرامات؟ لأن الإيمان كان في قلوبهم كالجبال، يمكن الجبال لو تحركت من مكانها الإيمان لا تحرك من قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وكانوا أعمق هذه الأمة إيمانا، وهم المثل الكامل وهم الجير الفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء كان الإيمان راسخا في قلوبهم، ما كان أحدهم يحتاج إلى كرامة حتى يعني يثبت الإيمان في قلب ده واحد. ماشي، بعد كده بقى خلاص لحصلت بعض الكرامات مع الصحابة لما كانوا في مواجهة الكفار، ليؤمن هؤلاء الكفار، مش عشان الصحابة نفسهم هم اللي يؤمنوا رضوان الله عليهم أجمعين. فالمسألة إيه؟ المسألة أن هذا الملك وأمثاله يحتاجون إلى إيه؟ يحتاجون إلى السحر لتثبيت ملكهم، أو إلى الكذب والخداع. ويمكن مر علينا في قصة المهدي لما محمد بن تومر ادعى المهدوية، المهدي مش هيهزم في أي معركة، المهدي من يعني علاماته أنه سينتصر في كل معركة. فمحمد بن تومر هزم في المعركة أمام الجماعة اللي هم المرابطين، فلما هزم في هذه المعركة ذهب إلى بعض اللصوص وقال لهم سوف تنزلون في هذا القبر، ثم أنادي فأقول يا معشر الشهداء ماذا وجدتم؟ ساعتها تردون تقولون إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أو إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وأخرجكم بعده. فجاء بالقبائل، قبائل مصمودة وما حولها، ثم ذهب إلى القبور وقال يا معشر الشهداء ماذا وجدتم؟ قالوا إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فالناس اطمأنت، لأن في خداع بقى، هو ومش عارفين. فماذا فعل محمد بن تومر بعد أن مضى الناس؟ بعد أن مضى هو كان قد كلف بعض القوم بردم هذا القبر وسده، فمات هؤلاء اللصوص وباعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. فدائما وأبدا هم يحتاجون إلى الاحتيال ويحتاجون إلى الزينة كمثلا. فهنا موضوع السحر بالنسبة لفرعون كان مسألة جوهرية، ومعروف أن المصريين كانوا يستخدمون السحر. الفرق الضالة كما قلت لك تستخدم السحر، يعني الحلاج مثلا اللي هو الحسين بن منصور الحلاج الذي عرف بلقب المغيث، هذا الرجل الكافر الضال الذي قال أنا الحق وكتبها بيده، هذا الرجل كان يلجأ إلى السحر في بعض الأوقات وإلى النرنجات وإلى السيمياء، وهي أسحار كلها يتعلمها الماسونيون الآن. ماشي، تعرفين أن أكبر درجات الماسونية درجة 33 وبعدها معقل الشيطان على طول، ومعقل الشيطان دي تمام حصل عليها توني بلير. توني بلير ده اللي هو كان مستشار الملكة إليزابيث، والملكة إليزابيث الثانية دي كانت هي رئيسة الماسون في العالم كله. يكفي أن أكبر عدد من المحافل الماسونية وأكبر عدد من الماسونيين موجود في إنجلترا، وإنجلترا طول عمرها اللي كانت عبارة عن قوارب للصيد فقط طول عمرها ضد الإسلام وضد المسلمين. حتى الذين حكموهم الآن لم يكونوا إنجليزا، إنما كانوا أسر ألمانية. الأسر الألمانية دي كلها تحولت إلى أوروبا، منهم اللي حكم فرنسا ومنهم اللي حكم إنجلترا ومنهم اللي فضل في ألمانيا، قبائل الجرمان، معروف قبائل الجرمان اللي كانت بتحكم هنا وهناك. تمام، فهؤلاء الناس كلهم معروف أنهم جميعا من الماسون، وأنهم كانوا يلجؤون إلى السحر في أحوال كثيرة. وللأسف الشديد أن بعض المسلمين كانوا يلجؤون، واحد من كبار النصارى في بلد إسلامي كبير كان مشهورا بهذا، أكبر رأس في النصارى في بلد إسلامي كان مشهورا بهذا، وجاءت إليه أخت أحد الأمراء في منطقة الخليج لأن كان عندها سرطان، فأوقف السرطان في جسدها، لأن كان السرطان ده عبارة عن سحر شيطاني. هو الشيخ بيقول كلام كده؟ لا، مش هقول لك كلام كده، أنا هقول لك ليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه لما دخل إلى بيته ذات مرة فوجد بعض العقد قد ربطت، فقال ما هذا؟ قالت ذهبت إلى فلان اليهودي. تمام، ليه؟ في بثرة في وجهها، فذهبت إليه قال الله أكبر، إن آل عبد الله لأغنياء عن الإيه؟ عن الشرك. طب الشرك ليه؟ قال هذه البثرة ينفخ فيها الشيطان بإذن هذا الساحر أو بالتعاقد مع هذا الساحر، فإذا ذهبت إليه أمره أن يوقفها. بس هي كده، ده اللي بيحصل، إن الساحر يصيبك أو يتفق مع الشيطان بإصابتك بمرض من الأمراض، وطالما ذهبت إلى الساحر يوقف هذا الأمر. فالسحر كما قلنا شيء مؤذي، وشيء يعني من يؤمن به والعياذ بالله كفر، يعني من يؤمن بأن الساحر على كل شيء قدير ويسلم له ويخافه ولا يخاف الله سبحانه وتعالى وذهب إليه، والدليل موجود. يعني من ذهب، بس من ذهب، ذهب مجرد الذهاب إلى ساحر أو إلى عراف أو كاهن فقد إيه؟ لا تقبل له صلاة 40 يوما. طب إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طبعا هيدخل في كده بقى، ماشي يا جماعة الخير، هيدخل في كده حاجات كتير بقى، هيدخل في كده حظك اليوم وبختك اليوم، وهيدخل في كده الأبراج، فأنت وصلت بقى إلى مراحل صعبة للغاية. فيا سادة كرام، نحن ليس لنا إلا الله عز وجل، وليس لنا إلا ربنا سبحانه وتعالى، نستعين به ونتوكل. كده في صوت يا اخوانا ان شاء الله، كده في صوت ها. طيب معلش يا، بس الحجاره خلصت. بس وقلت ان الايام ستبدي لنا يعني أن قوما من الصالحين قد ماتوا بالسحر يوما من الأيام بسبب ما كان يحدث لهم من إيذاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. طيب نرجع تاني إلى فرعون وإلى الملأ. الملأ اقترحوا على فرعون، تمام، خلاص الملأ اقترحوا على فرعون أن يؤجل أمر موسى عليه السلام وأن يذهب بعد ذلك ليأتي بكل سحار عليه. كده المعركة بقت معركة شاملة، كده كل الدولة بمؤسساتها ضد سيدنا موسى عليه السلام. المؤسسة الكبرى الحاكمة هي القصر الفرعوني، ومؤسسة الإدارة التي يترأسها هامان، والمؤسسة اللي هي مؤسسة رجال الأعمال الذين ينفقون ويساعدون، وهي مؤسسة إيه؟ مؤسسة التي على رأسها قارون، ومؤسسة جند فرعون الذين لا يعصونه شيئا. ثم تبقى في النهاية خلاص المؤسسة الإعلامية التي سيأتي بخيارهم بالنسبة له هو، أو بأمهرهم بالنسبة له هو، وهو كل سحار إيه؟ كل سحار عليه. خد بالك لو حضرتك جيت وقارنت ما بين سورة الشعراء وما بين أي سورة أخرى زي سورة الأعراف، هتجد أنه فرعون بعد لقاء سيدنا موسى عليه السلام مع الملأ كان له لقاء داخلي. يعني الملأ الأول كانوا موجودين وسيدنا موسى عليه السلام كان موجودا معهم وكان فرعون موجودا. بعد ما سيدنا موسى عليه السلام سيتركه ويمضي، هيكون فيه بقى إيه؟ هيكون فيه لقاء ما بين فرعون وما بين الملأ. لأن احنا لو جمعنا ما بين السورتين أو ما بين الآيات سنجد إيه؟ سنجد الأمر هكذا. ماشي، هؤلاء الملأ الأول ماذا قالوا لموسى عليه السلام؟ ماشي، ربنا سبحانه وتعالى قال كما في سورة يونس: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا إيه؟ وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. الأول هذه الآيات تدل على أن سيدنا موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل وإلى المصريين أيضا اللي هي أمة القبطة آنذاك. ده رقم واحد. رقم اثنين أن الملأ الذين كانوا حول فرعون كانوا مجرمين وكانوا يستحقون العذاب كما كان هو مستحقا للعذاب، وأنه بالفعل الملك لا يسوء إلا إذا كانت حاشيته حاشية سوء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا جعل له كذا وكذا. ولذلك شوف الحديث الرائع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن، قال: إن الله اختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. لكن فرعون الملأ اللي هيكون حواليه هيكون شكلهم إيه؟ هيكونوا ملأ كلهم عبارة عن زبالة الناس، عبارة عن أقذر الناس قاطبة. لما يقفوا لموسى عليه السلام ويستنكرون عليه الحق فيقولون: أنت ساحر، والذي أتيت به سواء كانت العصا أو سواء كانت اليد التي أخرجتها من جيبك هذا سحر، وسحر واضح كمان، يعني يقولون هذا سحر إيه؟ سحر مبين. فسيدنا موسى عليه السلام يقول لهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ فسيدنا موسى عليه السلام كأنه يقول: أنا لست بساحر لأن الساحر لا يفلح، وأنا قد أفلحت بإذن الله تبارك وتعالى. وكأنه يقول لهم: معركتكم القادمة هي معركة خاسرة، لعل أحدا منهم أن يرعوي، ولعل أحدا منهم أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول: لو كنت ساحرا ما أفلحت، ولكن أنا نبي كريم كما وصفه الله تبارك وتعالى، وأنا رسول من عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك ماذا قال القوم؟ قال لك إن كنتم بتستغلوا الدين لمصالحكم، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. يعني شوف الموضوع، أنتم جايين بدين جديد، نحن لا نريد هذا الدين، ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة فرعون ومن عبادة الأصنام سنكون عليه. طب انتم ايه بقى؟ انتم بتتجروا بالدين. طبعا انت اكيد الكلمة دي بتسمعها كل شوية، كل شوية بتسمع الكلمة دي انهم يتاجرون بالدين، هو ده على طول التجارة بالدين. طب واللي ابراهيم عيسى بيعمله انه بيسب الدين لا النهاردة، مش تجارة بالدين؟ ولما يطلع واحد مفتي لصالح الحاكم ويقول ان الحاكم له الحق في ان يدخل البيوت بيتا بيتا ويغتصب النساء حتى لو اغتصب الرجال وياخذ المال، ما فيش مشكلة، ده ايه؟ ده تجارة انجليش دي؟
ولا دي تجارة إيه؟ ولا دي تجارة عين شمس؟ ولا دي مثلا تجارة دبي؟ ولا دي تجارة مكة؟ ولا دي تجارة الخرطوم؟ ولا دي تجارة الرباط؟ حسب الجامعة بقى. ولا دي تجارة بيزنس؟ لما يطلع واحد ويقول خلاص أنا رأيت الحاكم فلان الفلاني في جنة عرضها السماوات والأرض وأن ربنا سبحانه وتعالى إيه دي تجارة ولا مش تجارة؟ هذه تجارة. إنما لما يأتي واحد مصلح ويقول إن أجري إلا على الله ويقول إن أجري إلا على ربي، لا تعالى ده أنت اللي بتتاجر بالدين، أنا هاخد منك إيه؟ ماذا أريد أنا؟ مع بقى صبغ الأفكار الإسلامية الإصلاحية التي تهدف إلى إصلاح المجتمع بأنها الإسلام السياسي، مش حاجة اسمها إسلام سياسي، في حاجة اسمها الإسلام ربنا سبحانه وتعالى جعله في كل ناحية وفي كل شكل. أولا أنت تأكل بسم الله وتأكل ما أحله الله وتترك ما حرمه الله عز وجل، تلبس ما أحله الله وتترك ما حرمه الله عز وجل. في نفس التوقيت هناك نساء محرمات عليك، وهناك نساء محرمات على التأقيت مش على التأبيد، وهناك نساء يمكن يعني مباح لك أنك أنت تتزوجها. بعد ذلك هل يمكن أن يتحلى الرجل بحلي النساء؟ لا. طب أنت لما بتدخل الخلاء يا راجل، ده أنت حتى لما بتدخل الخلاء بتذكر الله وبتستدبر القبلة، لا تستدبر القبلة ولا تستقبلها، ولكن تيمن أو تيسر وهكذا، أو تشرق أو تغرب هكذا. حتى اللقاء مع المرأة شكله إيه وإيه الحرام وإيه الحلال، حتى حيضة المرأة فيها إيه شرعها الإسلام، حتى التعامل التجاري البيوع الحلال والبيوع الحرام حددها الإسلام، حتى التعامل مع الغير، حتى الحرب. وفي الآخر تيجي وتقول لي إسلام سياسي؟ صباح الخير، صباح الخير على كل مغفل، صباح الخير على كل واحد يصدق هؤلاء في أننا نتاجر بدين الله عز وجل. ففيش حاجة اسمها أنت بتتاجر بدين الله سبحانه وتعالى إلا من كان تاجرا، اللي بيطلع على الفضائيات ليل ونهار ويحلون ما حرم الله عز وجل، هي دي التجارة بالدين. الذين يخرجون على الفضائيات ليل نهار ويصوغون للظالم ظلمه ويعمدون كرسيه بفتاويهم الباطلة وعمائمهم ملوثة، هم دول اللي بيتاجروا بالدين. التجارة بالدين معناها إنك أنت لا تحترم ما أنزله الله عز وجل، وإنك تلوي عنق النصوص، وإنك أنت تفتي بالباطل وبالزور، إنك أنت لا تقول كلمة حق، هي دي التجارة بالدين. لكن لما يقال إن فلان يريد أن يتاجر بالدين لمجرد أنه يريد أن يصلح، لمجرد أن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لمجرد أن ربنا عز وجل قال يا قوم لا أجيب داعي الله، لمجرد أن هو بيقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله، يبقى ده بيتجد بالدين. وبعدين لما يجي واحد يموت يقول لك من الكفرة ولا من غير المسلمين عموما، يقول لك أشققت عن صدري ما لعله في النهاية قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني الميت من غير المسلمين يبقى على حق، والرجل الحي من المسلمين الذي ينطق بلسانه شققت أنت عن صدري ودخلت إلى صدره واكتشفت بعد ما شققت صدره وشفت الأذين الأيمن والأذين الأيسر والبطن الأيمن والأوردة الأربعة وشفت الشريان التاجي ومش عارف والأورطة وشفت كل الأوردة دي، فبعدين لقيته جوه كاتب أنا تاجر دين، لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده قلت لك أن هؤلاء جميعاً كلهم من أيام فرعون، من أيام حتى سيدنا نوح عليه السلام، كلهم طبيعة واحدة وكلهم بيردوا باتهامات واحدة. ليه؟ لأن مصدر الإلهام عندهم واحد، الشيطان، الشيطان فقط. هم أهل مكة عملوا إيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذهبوا إليه قالوا إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا جمعنا لك حتى تكون يعني أغنانا، وإن أردت الطب طلبناه لك، وإن أردت السيادة سوأدناك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يريد هذا من قريب أو من بعيد. فموضوع الإغراءات الدنيوية ديت لا تصلح إلا مع هؤلاء. يعني وعفى الله عمن يقول لي دائما كل يرى الناس بعين طبعه، فهم عشان مش مؤمنين، عشان مش موحدين، شايفين إن سيدنا موسى عليه السلام بيتاجر في الدين، وزي ما الليبرالي والعلماني عمال يأكل ويشرب باسم الدين ويتاجر باسم الدين، يقول لك أنت تجار دين، وأنت يا حبيبي بقى تاجر إيه؟ تاجر شنطة ولا تاجر إيه بالضبط؟ أنت تاجر جهنمي، تدعو إلى النار، والله تدعو إلى النار وباسم الدين عايز تدخل الناس إلى النار والعياذ بالله. فهنا ماذا قالوا لموسى عليه السلام؟ قالوا إيه؟ يعني وتكون لكم الكبرياء في الأرض ونحن لكم بمؤمنين. خلاص إحنا لن نؤمن إيه؟ لن نؤمن بحال من الأحوال. والآيات فعلا أكدت هذا الاتهام. يعني في سورة المؤمنون قال الله تبارك وتعالى إن فرعون، أو قال بعدما ذكر سيدنا موسى عليه السلام قال إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ده بنو إسرائيل بيعبدون يسجدون لنا، نسيب كل ده ونذهب إلى موسى عليه السلام ونؤمن به ويكون لبني إسرائيل ما لنا؟ لا طبعا، بالنسبة لهم الأمر إيه؟ الأمر لم يكن بحال من الأحوال يعني مريحا له. ده كان الاجتماع العلني. الاجتماع بقى السري مع فرعون، ماشي خلاص. هنا فرعون بدأ يكلمهم، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ أرضكم دلوقتي بقت أرضكم، ما هو الرجل من شوية قال لكم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، الله قال لهم كده، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا كل حاجة بتاعتي، لكن دلوقتي لا، هيخلوا الناس إيه يشتركوا مع بعض، تمام؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل إيه بكل سحار عليم، ماشي. وبرضو نفس القصة، لأن كلمة المدائن وحاشرين هترد مرة في سورة الشعراء وهترد مرة تانية فين؟ هترد مرة تانية في سورة الأعراف. خد بالك ده معناه إن فرعون دقق ومحص وأخذ إيه وأخذ فترة، تمام. فهنا يبدو إن الآيات اللي هي في سورة الشعراء اللي إحنا قلناها الأول كانت الاجتماع المغلق ما بين فرعون وما بين الإيه وما بين الملأ. خلاص هنا سيدنا موسى عليه السلام خلاص الديمقراطية بتاعت فرعون إنه هو انتهى، إلى أن موسى عليه السلام هو ساحر وأنه يجب أن يواجه بالسحر. وبعد ذلك كان الموعد، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أو الأول فرعون لما لم يستطع إن هو يهزم سيدنا موسى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ده بعد الاجتماع بقى المغلق معهم طلع فرعون ورد على سيدنا موسى عليه السلام الحكم بعد المداولة. المداولة عند فرعون إنه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. طيب هنا يوم الزينة هذا تمام كان إيه؟ كان يوم يحتفل به المصريون، قالوا إنه يوم شم النسيم، ويوم شم النسيم ده ملوش دعوة بالنسيم خالص، يوم شم النسيم عندنا ده في مصر عيد فرعوني قطي يهودي ملوش دعوة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد خالص خالص والله أخواني. هذا اليوم بيكون ما بين الربيع وما بين الصيف، تمام، على أساس يعني اللي بيكون لدخلة الصيف. فيستقبل هذا اليوم من أيام فرعون لحد دلوقتي بإيه؟ بالبصل وحاجة اسمها كده الملانة، وبعد كده الفسيخ. اللي ما يعرفش الفسيخ المصري، الفسيخ المصري ده عبارة عن سمك اسمه سمك بوري، بيجيبوا السمك ده وبعد كده يحطوه في مية وملح وليمون ويحطوا عليه شوية توابل، وبعد كده يروحهم جايين ربطينه وحطينه في كيس كمان كيس كمان كيس كمان كيس، يعني شنط كده بلاستيكية لحد ما يقفلوا عليه كأنه ميت خايفين عليه ومكفنينه. وبعد كده الكنز الثمين ده يروح حطينه في صفيحة ويروحوا كتمين الصفيحة دي كمان. وبعد كم شهر كده أول ما تطلع ريحة كلب ميت وجيفة هدهد أبخر في جورب مسافر لم يمسه الماء أشهرا تعرف إن البيت ده فيه فسيخ على طول. لا بقى يوم شمس، فبيبقى النتن في كل مكان، والله العظيم النتن بيكون في كل مكان. أنا زمان يعني نظمت بيتا من الشعر فقلت أنا بهذا العيد أكفر وأنفي من هذا النسيم ينفر، حاجة تقرف يعني. فيوم الزينة ده واخد بالك كان يوم عيد عند المصريين، وديك شفته يعني حتى عاد الفراعنة كانت عاملة ازاي، قاعد كلها سيخ، الناس كانت بتبقى ريحتها معفنة ما شاء الله يعني. لأن ماذا سينتج عن عبادة فرعون؟ أنتج عن عبادة فرعون ده. وخد بالك المصريين يعني عندهم حاجات عجيبة لما بيجوا يتعاملوا مع الحاكم، عندهم موضوع تعظيم الحاكم ده خلاص ماشي عند المصريين صعب جدا جدا. يعني لما تيجي مثلا تشوف البتاع ده الهرم، الهرم ده معمول تكريما للحاكم وعلشان جثة الحاكم، لأن الملك هيعيش في الحياة الأخرى ملكا، فما يودوهش كده، لا، لازم يودوه في أجمل صورة ويودوه بقى إيه يحكم في الهرم ده. لحد وقت قريب كان المصريين عندهم حلاوة اسمها نبوت الغفير. النبوت ده اللي هي العصاية اللي بيمسكها الغفير كده، ديت الغفير ده اللي هو الحارس يعني، عشان يفضل مخوف نفسه على طول. ويوم ما حب بقى ان هو يعني يبقى جميل قوي وحلو قوي، فكانت زوجة الملك اسمها فريال. فتخيل عمل حلوة سماها ايه؟ شين خ تاء مربوطة فريال، يعني بقاياها والعياذ بالله، وكان مبسوط قوي ان اسمها كده. فهذا ميراث فرعوني والعياذ بالله. نحن مسلمون لا علاقة لنا بالفراعنة من قريب أو من بعيد. تتعجب لما تبص لأي مصر يقول لك مصر، مصر الحضارة. طب الحضارة مين؟ الفراعنة. يا سلام، يعني الحضارة مش الإسلام، يعني الحضارة حتى مش القبطية التي دخلت مصر والمصريين الموحدون وقتها وقفوا أمام الرومان. لا، الحضارة فرعون بس، حضارة حورس. لما نيجي نعمل دورة نعمل حورس ويقول لك هذا هو الإله حورس يطيف، واللي بيقول كده يتلي اسمه محمد وعبد الله وعبد الرحمن، نعرة جاهلية. زي ما في العراق يقولوا أنت بابلي وأنت أشوري، زي ما في سوريا يقولوا أنت نبطي وأنت كذا. يعني المملكة لما تعمل بطولة مفترض أبو جهل بقى يكون التميمة ولا أبو لهب يكون التميمة والعياذ بالله؟ يا أخواني هذا كله نعرات جاهلية، هذه كلها نعرات جاهلية. فرعون كان كافرا ومعظم المصريين كانوا غير موحدين. هم أبقوا بعض الأشياء للحضارة. طب ثمود عملت حضارة وعاد عملت حضارة، لكن ما قيمة الحضارة بغير التوحيد؟ لهاش قيمة خالص. لكن طبعا كله من شغل الليبراليين وكله من شغل الايه وكله من شغل العلمانيين. ماشي. طبعا هنا بدأ فرعون يحدد الموعد. فالموعد كان ايه؟ او سيدنا موسى عليه السلام حدد له الموعد، فقال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى. ضحى ليه؟ ضحى ده اللي هو الوقت الذي لا غبش فيه في الرؤية. فاكرين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الرؤيا جاءت مثل فلق الصبح أو مثل فرق الصبح، اللي هو ده وقت الضحى اللي ما فيهوش أي نوع من أنواع التشويش في الرؤية ولا أي نوع من أنواع الضبابية، لأن الشمس طلعت حتى لما بيكون في ضباب خلاص الضباب ده بيكون راح. فهنا فرعون تولى. لماذا؟ فجمع كيده ثم إيه؟ ثم أتى. طبعا السحرة الذين أتى بهم فرعون، هؤلاء السحرة طبعا فيكت بعض الأقاصيص، مش عارف كانوا كم ألف واحد، وأنهم أرغموا على السحر وأن فرعون علمهم السحر. كل الكلام ده من المبهمات في القرآن الكريم التي لم يتحدث عنها القرآن الكريم حديثا كاملا. والقرآن تحدث عن أن السحر الموجودين هم سحرة إيه؟ هم سحرة من يعني أعظم السحرة اللي هم كانوا موجودين، الذين كانوا موجودين في وقتها. تمام؟ لأن طبعا ربنا عز وجل قال إيه؟ سحار إيه؟ سحار عليم. ماشي؟ هذا واحد. الأمر الثاني أنه بعد شوية هتلاقي أن سيدنا موسى عليه السلام قال إيه؟ أو قال الله تبارك وتعالى عنه يخيل إليه من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسعى. ماشي؟ فهنا انت لازم تفهم ان مجموعة السحرة دول كانوا مجموعة كبيرة مش مجموعة صغيرة، هذا جزء. الجزء الاخر انهم كانوا من امهر الايه؟ من امهر السحر. لكن الحقيقة ان السحرة نفسهم لما دخلوا على فرعون وعلموا ان فرعون في قلق شديد، فماذا قالوا ساعتها؟ تمام؟ قالوا ايه؟ قالوا وقد استغلوا هذه الفرصة. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إيه وإنكم لمن المقربين، وإنكم إيه لمن المقربين. فالذي يقوله الآن فرعون والسحرة نوع من أنواع المساومة. السحرة فهموا ان الاله التعبان ده، واخد بالك، اللي هو فرعون ده يحتاج اليهم الان، فطلبوا منه بقى الايه؟ طلبوا منه ان هو يعطيهم ويمن عليهم بالعطاء. وفي نفس التوقيت هو زاد فقال ايه؟ وانكم لمن المقربين. طبعا هنا لما وعدهم بالأجر والقربة؟ قال نعم، يعني أنا موافق على كل إيه، على كل شروطك. خد بالك بقى أن الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن فرعون في ورطة، وفي ورطة شديدة، وأن فرعون الآن قد أيقن أنه تمام مهزوم لا محالة، أنه مهزوم إيه؟ لا محالة. لأن دائما تذكر هذه الكلمة، الجيوش تذهب إلى المعركة وهي مهزومة أو هي منتصرة. ساحة الميدان أو ميدان المعركة أو ساحة الوغى هي ساحة إعلان الهزيمة أو هي ساحة إعلان الإيه؟ إعلان الانتصار. لكن الجيوش تذهب مهزومة أو إيه؟ أو منتصرة. هنا فرعون كان يريد أن يشتري الذمم، وأخس ذمة هي التي تشترى بالمال والله. أخس ذمة فعليا هي الذمة التي تشترى بالإيه؟ تشترى بالمال. فرعون لما قال لهم نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أراد أن يقول لهم طالما أنتم من المقربين إذا قضيتي هي قضيتكم، رغم أنه يعني كان يريد استخدامهم لصالح نفسه لهزيمة موسى عليه السلام فيما يظن. وفي النهاية خالص إيه؟ في النهاية كان ممكن يلقين في السجون بعد ذلك، لكن هو أراد أن يشتري ذممهم. وأخذت ذمة كما قلت لكم هي الذمة التي تشترى بالمال. فنعوذ بالله من الخزي، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الإيه؟ من العار. تمام. وأتم فرعون الاتفاق مع السحرة، وعقد الاتفاق ووثق قوله معهم. تمام. وطبعا فرعون خلاص لما قال لسيدنا موسى عليه السلام خلاص يعني تجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يعني مكان بارد، مكان سوى يعني مكان مستوي، مكان بارد اللي هو الصعيد، اللي هو المكان الإيه؟ المرتفع، بحيث أن هذا المكان لا يكون فيه تل ولا شجرة ولا أي شيء يحجب الرؤية. فسيدنا موسى عليه السلام ساعتها قال إيه؟ قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى. لأن يوم الزينة ما حدش هتخلف من الناس كلها، كل الناس ستحضر، الأعمال معطلة بسبب العيد. اثنين بقى الضحى، إن وقتها الناس سترى الإيه؟ سترى الحقيقة. تمام. وكمان قال له يحشر الناس ليه؟ لأن مباراة ممتعة، وانت كمان الذي ستحرص على ايه؟ على هذا. ثم بعد ذلك ماشي، لما سيدنا موسى عليه السلام قال هذا، ده معنى ايه؟ معنى ان سيدنا موسى لا يخاف في الله لومة لائم ولا يخشى شيئا، لان فرعون خلاص اتفق مع الجماعة اللي هم الملأ على ان يحشر كل سحار عليم. فكده يعني يعطيك إشارة إن العدد كبير، ده رقم واحد. رقم اثنين إخواني وأخواتي، إن موسى عليه السلام مستعد للمواجهة في أي وقت. ما هو لو الجماعة اللي حوالين فرعون هؤلاء كانوا يفكرون وكانوا يريدون الحق لقالوا أن موسى حاضر بحجته، أما أنت فمحتاج إلى المساعدة، محتاج إلى صديق حتى يساعدك. لكن موسى يعني حجته دليله حاضر، حاضر الآن، لكن أنت لست بصاحب دليل. لكن هم مش عايزين ده، هم عايزين الباطل ينتصر على الحق. ولو حضرتك تتذكر ان انا قلت لك في قصة الشيطان ان الشيطان لا توجد عنده محاولة ميؤوس منها، كل المحاولات عند الشيطان هي محاولات يمني نفسه فيها بالانتصار. وطبعا اتباع الشيطان كلهم انتحاريون ويطيعون ويظنون انه على الحق، ورغم ان فرعون يعلم تمام العلم ان سيدنا موسى عليه السلام على الحق ولكنه يماطل، ولكنه جحد هذا. والملأ منهم يعني من قوم فرعون لا يريدون إلا المصلحة التي تأتي لهم من وجود إيه؟ من وجود فرعون. إذن سيدنا موسى عليه السلام لا يخافهم، وصاحب الحجة لا يخشى شيئا. عشان كده اختار المكان العالي، اختار يوم الضحى، اختار اليوم الذي ستجمع فيه الإيه؟ الذي ستجمع فيه الناس. وبالفعل تم تحديد الإيه؟ تم تحديد الموعد، وتم إعلام الناس بأن الموعد ساعة الضحى وفي يوم الإيه؟ وفي يوم الزينة. وبدأ فرعون يقوم بعملية الحشد، حشد الشعب، ده بقى الحشد السحري. تمام. زي ما في حشد شعب دلوقتي في حشد سحري. شفت حتى والله العظيم حتى التفكير متطابق، تفكير الطغاة متطابق دائما، كأن هذه الرأس خلقت من تلكم الرأس، كأنها واحد حشود. احشد بقى كل سحار عليه زي ما التانيين عملوا، هات المجرمين وهات السحرة وهات الشواذ وهات كل دول، على اساس ايه؟ على اساس ان يقفوا امام اهل السنة والجماعة. والحق لا يخاف من كثرة الاعداء ولا من كثرة جيوشه، بل على العكس الحق يهزم كل هؤلاء، لان الحق مع الله سبحانه وتعالى. طبعا فرعون حشر الناس والناس كلهم تصوروا ان فرعون سيغلب، يعني حتى الجماعة المصريين لما دخلوا قالوا لعلنا نتبع السحرة فإن كانوا هم الغالبين. يا سلام كده، يعني مفيش عندهم إيه، مفيش عندهم احتمالية هزيمة فرعون، لا فرعون مش هيهزم، لا فرعون هو اللي هيكسب. ونتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ما قالوش إن نتبع الحق، لم يقل أحدهم نتبع الحق، لم يقل أحدهم نتبع حتى الذي يغلب ولو كان موسى، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الإيه، إن كانوا هم الغالبين. بس أنا يعني الأمور توضح لك كيف آمن هؤلاء بفرعون ربا، كيف كان هؤلاء مقتنعين بفرعون. بس هو إحنا بنشجع بعقلية الألتراس، بنشجع بعقلية مشجع الكورة، اللي فرقتي تتغلب 10 أنا بشجعها. مرة كان فريق الهلال بيلعب مع فريق برازيل، فالفريق البرازيلي كسب الهلال 6-0. فانت عارف 6 يعني ايه؟ 90 دقيقة تحسبهم على 6 تقريبا كده، يعني كل 15 دقيقة هدف تقريبا كده، يعني كل 15 دقيقة هدف تقريبا، ماشي الحال. فكتبت الجرائد الفريق البرازيلي لم يستطع هزيمتنا إلا بستة أهداف فقط. طب انتوا كنتوا عايزين نجيب كم جول؟ كنتوا عايزين نجيب 60 ولا 90؟ كنتوا عايزين ايه بالظبط؟ وطلعت الناس تتغنى ازاي ان هم هزمونا 6 بس، احنا كان المفروض نغلب 60 فاحنا ابطال. دي بتدل على العقلية الاسلامية العجيبة والعقلية التي تعيش الان، اللي هي عقلية ان احنا معاكم في كل شيء. اوعى اوعى في يوم من الايام تربي طاغية في نفسك. من اخطأ رد عليه خطأه، حتى ولو كان شيخك، حتى ولو كان مين ترد عليه الخطأ، الأسلوب بس اللي ترد عليه، واخد بالك، الأسلوب اللي ترد بيه هو ده المطلوب. لكن يا سيدي الكريم لا تطاوع أحدا في خطأه، خلي عندك تقدير لا تقديس، عندك ملاحظة للبناء وليست ملاحظة للهدم. لأن احنا مش عايزين نصنع طغاة، مش عايزين نصنع طواغيت، احنا عايزين نصنع ناس بشر من البشر، إذا أخطأ صححنا له، وإذا أصاب كنا معه في صوابه، وإذا أخطأنا صحح لنا. ما نبقاش بالعقلية دي، لأن للأسف الشديد المجرة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، خلاص خصوصا مجرة الفيسبوك اللي احنا عايشين فيها، شيخه يغلط في حاجة تبص تلاقيه من أنت، ده شيخي ده مش عارف إيه، وإذا بلغ الماء قلتين ولحوم العلماء مسموم. يا حبيبي ما يمكن شيخك غدر، يا حبيبي ما يمكن شيخك جافه الحق، ما من أحد بعد الأنبياء والرسل إلا وله زلة. تمام، ما تقعدش بقى أنت إيه تعمل طواغيت، وما تقعدش أنت تبرر لكل واحد الخطأ الذي يخطئ به أو الذي يخطئ فيه. لا، صحح الخطأ بأسلوب طيب، بأسلوب محترم، إن لم يقبل دعك منه وحذر الناس منه، ماشي. وللأسف الشديد إن معظم الناس الذين يخوضون هذه المعارك الزائفة معظمهم جاهل بالمسائل التي يتحدث فيها من قريب ومن بعيد. فاحنا مش عايزين كده. نعم، الدين الإسلامي هو دين الحق، ماشي. أنا أقصد يعني المسلمين، مش العقلية الإسلامية، أنا أقصد عقلية المسلمين الآن، ما أقصدش عقلية الإسلام. الإسلام فيه الإنصاف، الإسلام ربنا سبحانه وتعالى أنصف فيه الموحدين من قوم عيسى عليه السلام، الإسلام أنصف اليهودي الذي اتهم بالسرقة ولم يكن هكذا، ولا تكن للخائنين خصيما، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ما الإسلام هو اللي كان بيحكم بالحق، الإسلام هو اللي حكم في يوم من الأيام لليهودي على مسلم من المسلمين وكان أميرا للمؤمنين. فالإسلام دين حق، والإسلام فعليا مبدأ ومبدأ الحق. لكن أنا أتكلم ربما بس خانني الله إن هذه عقلية المسلمين الآن، لأن للأسف العقلية دي في عقلية سايكس بيكو، ماشي، العقلية اللي هي بقت والعياذ بالله يعني، وسايكس بيكو ده رجس من عمل الشيطان. المهم انه حان الموعد ويبدو أن المكان قد امتلأ بالقادمين عليه من مشارق مصر ومن إيه ومن مغاربها. كده فرعون جلس في الزينة خلاص، أنه ربنا سبحانه وتعالى قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم إيه من استعلى. شوف وقد أفلح اليوم من استعلى، استكبر يا سيدي. لا، طب ما قد أفلح من كان معه الحق، لهم لا يريدون الحق من قريب أو إيه أو من بعيد. السحرة أتوا، لك أن تتخيل هذا المشهد، جند فرعون يحيطون به من كل جانب، هذا واحد. اثنين، أن السحرة جاءوا مع كل واحد للإيه، مع كل واحد معه أدواته السحرية التي سلعبوا بها، وطبعا لابد أن يخرجوا في ملابس نظيفة، ولابد أن يخرجوا في شكل إيه، في شكل يأخذ بالألباب والعقول، تمام؟ ده يديك انطباع عن إيه؟ الباطل يحتاج إلى الزينة، المسلم لا يحتاج إلى الزينة. قضت إرادة الله أن يكون الإيمان عفيفا عن المطامع والمطاعم، الاثنين، الإيمان عفيف عن المطامع والمطاعم، مش محتاج الزينة والبهرج. لكن انتوا فاكرين اخوانا لما كنا بنتكلم في قصة وخمدت النار، لما قلنا ان الوفد الإسلامي قبل القادسية ذهب الى كسرى، فكسرى كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يجعلون الستور زي الستائر يعني، فستار ثم ستار اخر، وست حوالي 10 من هذه الستائر او الستور، وبعدها يظهر لهم مين؟ كسرى. ولما يظهر كسرى يظهر وهو لابس تاج، هذا التاج مرصع بجواهر وأشياء كثيرة، حتى أنه كان يربط في السقف، لأن هو مش عارف يشيل كل هذا الثقل، نياشين بقى والحاجات الغريبة اللي بيلبسوها دي. ليه؟ لأنه هو ملك خايب أصلا، ما عندوش مؤهلات الملك، ومستكبر، كل مؤهلاته أنه من العائلة الكسراوية فقط، لا أكثر ولا أقل، ما فيش أي حاجة تانية، فبيلجأ إلى الإيه؟ إلى الزينة. نرجع ورا شوية، فخرج على قومه في زينته اللي هو قارون. ما هو قارون ما عندوش إيه؟ قارون ما عندوش الحجة، كان عنده المال، فيطلع في زينته. شايفين فلوس تجيب إيه؟ شايفين فلوسي عملت فيا إيه؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. عملية خداع كاملة، ماشي؟ عملية إيه؟ عملية خداع كاملة. ولذلك الشيعة الباطنية كانوا يلجؤون إلى هذه الأخاديع وإلى هذه الحيل وإلى هذه الأكاذيب. فكانوا يعملوا إيه؟ كانوا يجيبوا الواحد ويعملوا له جنة كده فيها نساء تلبس الغلالات الحمراء والبيضاء ويشرب مشروب الحشيش علشان إيه؟ علشان يتصفل، فيكون معاهم يقولوا له أنت كنت في الجنة وخرجت من الجنة، فإذا أردت أن تعود إليها فلابد أن تقتل، أو أنك أنت تطيع الإيه؟ تطيع شيخ الجبل، زي ما كان بيعمل جماعة الحشاشين والجماعة الإيه؟ والجماعة الباطنية. ماشي خلنا. فهنا فرعون خرج في زينته عشان يبهر الناس بالبدلة الجديدة، تمام؟ نعم صحيح، ألهاهم التكاثر. لو ربنا عز وجل قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقد ألهاهم والله التكاثر الآن. ماشي، هنا فرعون خرج بقى عشان يبهر الناس بالملابس الجديدة بتاعته، والسحرة قد أتوا. ربنا سبحانه وتعالى قال فتولى فرعون فجمع إيه؟ فجمع كيده. شوف في سورة يوسف قلت لك حاجة مهمة جدا، وخليها دايما حاضرة في ذهنك لأن هنحتاجها في أوقات كثيرة. قلت لكم لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الكيد هو المكر الخفي، الكيد هو المكر الإيه؟ المكر الخفي، المكر الخفي الذي لا يرى. طب إزاي؟ ما هو فرعون بعت يجيب السحرة، لكن كان في لقاء بينه وبين السحرة، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، إن في أشياء خافية علينا نحن لم نرها، الذي رآها هو رب العزة سبحانه وتعالى. ماشي، لأنه الكائد بقى المطلوب هنا إيه؟ أنه كان يعلم أن سحرته ليسوا بسحرة، وأنهم مشعوذون فقط، إيد خفيفة لا أكثر ولا إيه ولا أقل. ثم أتى، يعني أتى فرعون وبمن معه من الإيه؟ وبمن معه من السحر. قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام وقد جاء موسى متكئا على عصاه يرافقه هارون. جيش الإيمان اثنين بس، أما جيش فرعون سحر عددهم كام؟ ممكن يكونوا مئات، وفرعون بجنده وإدارته ورجال أعمال. أشوف اللقاء عامل إزاي. ودائما وأبدا ستجد يا سيد الكريم ويا سيد الفاضل أن عدد أهل الحق أقل دائما من عدد أهل الباطل. دي مسلمة لازم تاخد بالك منها. وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، فالكثرة لا تغني عن الناس شيئا. فأوعى تفكر أولا أن الكثرة دي هي اللي بتحقق للناس إيه؟ هي اللي بتحقق للناس كل شيء. لا، الذين أسلموا أو آمنوا بمسيلمة الكذاب في يوم واحد كانوا أكثر من الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني 23 سنة كاملة. الروم كانوا أكثر من المسلمين في المعارك، كذلك كان الفرس أكثر من المسلمين في المعارك لحد معركة حطين، كانوا أكثر من أي أحد. فاكرين معركة الزلاقة لما ألفونسو قال قولته الشهيرة: هذا الجيش سأقهر به الجن والإنس وأقهر به ملائكة السماء أيضا. علشان كده المعركة الوحيدة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام التي كان عدد المسلمين فيها أكثر من عدد الكفار كانت معركة حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. من الذي ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثبت معه أصحاب السمرة، أصحاب الشجرة، أصحاب بيعة رضوان، بس هم دول 1400 أو 1500 هم الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتهى الأمر. دي المرة الوحيدة، وفي مرة تانية واحدة بس كان عدد المسلمين أكثر من عدد الجماعة اللي هم الكفار، يوم عين جالوت كان عدد المماليك أكثر من عدد التتار، لأن طبعا التتار كانت يعني زحوفهم زحوفا هائلة. ده غير كمان إن هم يعني كانوا لا يخافون ولا يهابون، وكادوا إنهم كمان ينتصروا على المسلمين، وحتى المسلمين لم يقاتلوا بكل الفرق، بل ظلت فرقة وراء الإيه؟ ظلت فرقة وراء المرتفعات والآكام لحد ما خدع الجيش التتري فأحاط المسلمون به في النهاية. ماشي الحال. لكن في كل المعارك، معركة ملات كرد اللي احنا لسه يعني من شوية كده كنا من أسبوع كده كنا بنحتفل بذكراه، 25 ألف واحد ضد مليون من الروم، يوم اليرموك 240 ألف أمام 40 ألف من المسلمين، سيدنا خالد بن الوليد 7000 رجل أو 12000 رجل كان يقاتل بهم ضد مين؟ ضد الروم والفرس والعرب المستنصر، حوالي 200 ألف واحد في معركة الفرات. فحضرتك دايما تتذكر هذا، المسلمين 700 ضد 3000 في معركة أحد، المسلمين 314 أو لحد 19 في معركة بدر ضد 1000 من المشركين، 10000 من المشركين ضد 1500 قد حبسوا في الخندق أو حوصروا في الخندق. فالأمور إيه؟ الأمور يا سادة كرام إنه العدد ليس هو الذي يغني. يعني حقيقة اصنع ما شئت من السلاح وجهز الجند وعد وجهز من الخطط كما تشاء، لن ينفذها إلا الجندي المؤمن بقضيته، ولن ينفذها إلا الجندي الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى. احنا كده دخلنا الساعة، فأنا سأتوقف إن شاء الله رب العالمين عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله رب العالمين نكمل بأمر الله عز وجل ما كنا قد بدأناه من لقاء موسى عليه السلام ومن لقاء السحرة، ونرى انتصار الإيمان على البهتان إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب لو في حد عنده أي أسئلة جماعة الخير تفضلوا، لو في حد يا أخوان عنده أي أسئلة تفضلوا حضراتكم. معنا كده 99 وإياكم وإياكم، نفضل لنا واحد كده ونكمل العمود، العمود يعني 100 يعني. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله وإياكم جميعا. في أسئلة أخونا ولا أي شيء بعد إذن حضراتكم؟ لو في أسئلة تفضلوا. الله
معظم الجيش يا أستاذ أمي، معظم الجيش هو الذي هلك، لكن بقي منه لأنه لم يخرج بجيشه كله، لكن خرج بمعظم جيشه. تمام، خرج وراء سيدنا موسى عليه السلام بمعظم جيشه، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يبقى يعني كتائب من الجيش، لأنه معروف دائما وأبدا إنه الأمر في الجيوش أن هناك جيش، هذا الجيش هو الذي يقود المعارك، وبيكون في احتياطي آخر، وبيكون في ناس تبقى لحماية الثغور ولحماية المستودعات والمخازن يعني. فلم يهلك كل الجيش الفرعوني، لكن هلك معظم الجيش الفرعوني. وقيل أيضا بعدها إنه كانت هناك أزمة في الرجال، يعني حتى الذين بقوا لم يبق منهم من السادة إلا القليل، حتى أن المرأة لم تكن تجد من تتزوجه كما قال الحافظ ابن كثير، فكانت تأتي بالخادم أو العبد فتقول له أتزوجك على ألا يكون لك شيء، يعني أنا الأميرة الناهية. ومن هنا تسلطت النساء على الرجال في عهد موسى عليه السلام على أهل مصر. قرآني، ما معنى قرآني؟ هو احنا مش المفترض التسمية دي تسمية خاطئة، هذه التسمية هي تسمية خاطئة، مفترض يبقى اسمه النكراني. لماذا؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن فقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنزل الوحي، الوحي ده اللي هو الكتاب والسنة، ما فيش حاجة اسمها القرآن واحد وبعد كده السنة اثنين، مش حاجة اسمها كده، لا، لو واحد واثنين يبقى واحد واثنين في العدد مش في الترتيب. يعني ايه؟ يعني ما اقولش القرآن ثم السنة، لا، القرآن يقدم لأنه كلام الله لفظا ومعنى، والسنة تؤخر لنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الوحي من الله. هل سيشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه؟ يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما يتنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى، لما قال رب العزة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق التي قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كده الحرير حلال والذهب حلال، فأمسك رسول الله كل واحد من الحرير والذهب بيده وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناث أمتي. هل الرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا يمكن أن يشرع من نفسه؟ مستحيل. طب الدليل إيه بقى أنه ما شرعش من نفسه؟ إن ده وحي، إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه اليهود وسألوه، أو عبد الله بن سلام وسأله عن أسئلة، فماذا قال رسول الله؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني منذ قليل. تمام، فكلمة القرآن هذه الذي يؤمن بالقرآن فقط، لكن هل القرآن كله؟ القرآن يفسر القرآن؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالقرآن منا، وهو الذي صلى الله عليه وسلم كان يفسر القرآن إذا استشكل شيء منه على الصحابة، لكن تفسير القرآن في عهد رسول الله وفي عهد الصحابة كان قليلا، لأنهم كانوا عربا خلصا وكانوا عربا أقحاحا، فيفهمون مش اللفظ فقط، لا، اللفظ والدلالة الاثنين مع بعض، فكانوا يفهمون هذا لأنهم كانوا عربا أقحاحا، فيعرفون يفهمون مراد الله سبحانه وتعالى ويسكتون عما سكت الله تبارك وتعالى عنه. هذا الشيء خلاص. بعد كده ماشي، احتاج الناس في أواخر عهد الصحابة إلى التفسير، فظهر بقى تفسير عبد الله بن عباس، تفسير أبي بن كعب، وتفسير عبد الله بن مسعود، وتفسير جابر بن عبد الله، وتفسير زيد بن ثابت، وتفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذه التفسيرات كلها، وتفسير سيدنا علي بن أبي طالب، لكن كان أشهره مطلقا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم لما ذهب الصحابة وكثر عدد الداخلية في الإسلام من الأعاجم احتاجوا إلى تفسير القرآن، فبدأ التابعون مجاهد، عكرمة، سعيد بن جبير، عطاء سواء كان ابن رباح أو الخراساني. تمام، في نفس التوقيت كان هناك من يفسر القرآن الكريم كعكرمة قلنا وعطاء، كان هناك يعني زيد بن أسلم وأبناؤه الذين فسروا القرآن الكريم، حسن البصري الذي كان يفسر القرآن الكريم، كل هؤلاء، جابر بن زيد، كل هؤلاء فسروا القرآن الكريم من التابعين، ثم جاء من بعدهم وكتبوا. لكن الثاني بينكر السنة، يقول لك لا، السنة مش ليست وحيا من عند الله، وبينكرها بالكلية. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد تنبأ بهذا عليه الصلاة والسلام منذ 1440 سنة، قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته
حديث زي حضراتكم عارفينه، حدثونا بالقرآن وكفى. قال له والله لا نبتغي بالقرآن بدلا، ولكننا إيه نريد من هو أعلم منا بالقرآن، اللي هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام؟ نعم. لكن هو لا يسمى قرآني، إنما يسمى نكراني. يسمى إيه؟ يسمى نكراني. لا ده احنا لو تركنا السنة الدين سيهدم يا مولانا، الدين سيهدم لو تركنا السنة، الدين سيهدم. يعني يا شيخ سفيان مثلا، ماشي، هقول لك على شيء. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقف بقى كده. طيب لو إني حر قتل عبدا أو عبدا قتل حرا، ربنا قال الحر بالحر والعبد بالعبد. طب افرض عبد قتل حرا أو حر قتل عبدا، أو أن رجلا قتل امرأة يعني أنثى، أو أنثى قتلت رجلا، أو أن ولدا قتل أباه، أو أن أبا قتل ابنه. هو بقى ما هو ده قرآن، هو ده قرآن، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، مش ده قرآن؟ طيب هل القرآن فصل الحالات ولا جاب الحالات كلها؟ ماشي، يبقى أنت محتاج للسنة، لأنك هتهدم حكم تشريعي كامل. لما قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم البيع في المسجد، وحرم صلى الله عليه وسلم بيع الثمار قبل أن تبدو أو قبل صلاحها، وحرم عليه الصلاة والسلام البيع بعد الأذان اللي هو أذان الجمعة وصعود الإمام على المنبر، هو مش ربنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أحل ربا السلف اللي هو بيع السلم لحاجة الناس إليه. أنا كده هدمت الإيه؟ ماشي، أنا هدمت. لا سيبك من دول، يعني سيبك من دول، إحنا بنرد عليهم، لكن أنا بقول لك أهو، لما أنت تشوف مفهوم المخالفة للأمور أو الألفاظ اللي هي المفسرة التي تحتاج إلى تفسير، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفسرها. تمام. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما الصحابة اختلف الأمر عليه، الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، فالصحابة قالوا ومن منا لم يظلم يا رسول الله؟ فقال ليست هذه، وإنما التي في لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. طب الصحابة كانوا حيتموها إزاي دي؟ ماشي الحال. هذا شيء. الشيء الآخر، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، أو قل هي مواقيت للناس والحج، أو الحج، الحج والعمرة بقى والناس والكلام ده. طب إزاي؟ وقف رسول الله فقال الشهر هكذا أو هكذا، وأشار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بإيه؟ أشار بإصبعه، إما تسعة أو بيدي، إما تسعة وإما عشر، يعني إما حنكون إيه؟ إما حنكون 30، إما حنكون 29. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فبالرؤية نفسها، ماشي، الرؤية نفسها هتكون بشخص واحد ولا هتكون بشخصين؟ هتكون برجل ولا هتكون برجل وامرأة؟ والمرأة تكفي ولا هيكون في امرأتان؟ كل ده مين اللي هيوضحه؟ السنة اللي هتوضحه. تمام. طب ميراث الجد نفسه، طب الوصية نفسها، الوصية بعد كده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليك بالثلث والثلث كثير، فكل ده جه منين؟ ما جه من السنة النبوية. وحتى بقى الحاجات التانية بقى زي ما حضرتك قلت، نصاب الزكاة، مواقيت الصلاة، عدد الركعات، أركان الصلاة، كل يعني الجماعة النكرانيين دول، يأتي الرجل فينكر حديثا فيتورط في إنكار مجموعة من الأحاديث، ثم يتورط في إنكار السنة، وبعد ما ينكر السنة بقى الموضوع بيولع معاه. يعني محمد هداية بدأ ينكر الأحاديث، وصل في النهاية قال لك إيه؟ قال لك هما صلاتين بس، صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة النبي عليك. وبعد كده قال لك مش حاجة اسمها صلاة الجمعة، مش حاجة اسمها، ما فيش حاجة اسمها تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا وصلنا بقى كده لمرحلة الانفجار، انه هيفضل ينكر ينكر ينكر، وهينكر كل حاجة. تمام؟ والله هينكر كل شيء. بعد كده يرجع يقول لك زي الواد اللي هو امين ده، اللهم عليك بمن، اللهم عليك بمن جعل السنة فوق القرآن، قاعد يدعي علينا، وراح قال مبسوطين، مبسوطين كده، انا دعيت عليك اهو، ايوه انا دعيت عليك اهو، خلاص. يعني هو بيقول له يا رب عليهم بقى على طول كده. ويتهمك بأنك أنت بتجعل السنة فوق القرآن. لا يمكن، مستحيل، حاجة يعني مزعجة جدا جدا جدا. والحكاية كلها في الآخر حكاية تشيع، كلها كلها حكاية تشيع، والحكاية كلها حكاية إلحاد، تبدأ من إنكار السنة لحد إنكار القرآن. وبص يا سيدي في الأخير خالص، آخر حاجة، السنة نقلت إلينا بنفس الإسناد الذي نقل به القرآن الكريم، بل إن السنة كان النقل فيها أشد وأحوط من النقل في القرآن الكريم، عشان تكون عارف، لأن القرآن منقول بالتواتر، لكن السنة كانوا يحتاطون فيها احتياطا عجيبا يعني. والله هم كفرانيون، وأنا حقيقة يعني أرى أن هم يروحوا يشوفوا لهم دين تاني ويريحونا، إما يرجعون إلى دينهم وإلى يعني ما كان عليه سلف هذه الأمة. في حد تاني أخوانا عنده أسئلة؟ احنا كده سرحنا بعيد. في حد تاني عنده أسئلة؟ انا بس يا عم انا هفتح البتاع من التليفون، انا مش عارف اقرا اسمك خالص، بحاول ان انا يعني اقرا اسم حضرتك، مش عارف اسمك، صعب جدا.
ارسلهم الى عبد العزيز
الفينيقي البونيقي. ماشي يا استاذ فينيقي بونيقي، انت طبعا كلامك كله على العين والراس، انا يعني حاولت ان انا اتلمس بعض الكلام، فكلامك على العين والرأس. في أخوانا حد تاني عنده أي أسئلة؟ هي الفينيقي ديت من الفينيقيين اللي هم الكنعانيين يعني. لا أستاذ سفيان الخاص، أنا منع أي اتصال الحقيقة، منع أي تواصل الحقيقة على أي حاجة من عندي خالص يعني. ماشي، فعذرا، أنا شفت أن حضرتك كنت بعتلي تقريبا على الواتساب، لكن انا منع الاتصال من اي حد اليومين اللي فاتوا دول، او بقالي كده من رمضان انا منع اي اتصال الحقيقه، واخد بال حضرتك، وربنا المستعان على خير نلقاكم ان شاء الله، بس نبقى نفتح الاتصالات مره اخرى كده. تمام، كيف يكون الشخص مدخليا معروف؟ انتوا اخوانا عايزين تودوني فين بالظبط؟ انتوا عايزين تودوني فين؟ هي معروف يا أخوانا، المدخل لا عقل ولا كرامة، المدخلي لا عقل له ولا كرامة من قريب أو من بعيد، أما كرامته خلاص فيلقيها خلاص قبل أن يدخل على مشايخه، ويعتقد أنهم هم أصحاب الكرامة وحدهم، أما العقل فلا عقل من قريب أو من بعيد. أنا بس الجماعة المدخلة دول أنا عايز أسألهم، أنتم بتقولوا أنتم خوارج، أنتم والله ما عارفين ندخل عشان نخرج، والله ما عارفين ندخل علشان نخرج، اهو في اكتر من كده، ده الرجاله مش عارفه تخرج على ستاتها، ده الراجل عشان يخرج من بيته بيستأذن مراته دلوقتي. تمام، جايين انتوا تقولوا احنا يعني عايزين نقول ان انتوا خوارج، الخروج له شروط. تمام، وفرقه الخوارج اللي كانت موجوده في وقت من الاوقات انتهت، لم يبقى منها الا خوارج عمال الان الاباضيه، لكن في اتجاه الخروج، بس خروج ايه دلوقتي؟ فين خروج فين؟ مفيش، واحنا بنسمع ونطيع طالما الطاعه في المعروف، طالما الطاعه في الايه؟ في المعروف. لكن عايز بقى تبقى مدخلي، مساله سهله جدا، عقلك هذا شيله، ضع مكانه حذاء او اي نعل قديم، او هات اي روث من روث البهائم وضعه فيه، ثم بعد ذلك لا تكن لك كرامه. إن قال الوالي اعبدوا غير الله فقل صدق الوالي وكذب الله، وإن قال الأمير اشتروا خمرا واشربوه فله الحق في ذلك. هو مش في واحد منهم طلع وقال إنه الحاكم له في اليوم مش عارف مقدار من الخمر يشربه، ولو دخل البيوت واغتصب النساء فله فعل هذا؟ والله العظيم في واحد عندنا أو الحرف من اسمه هشام قال هذا الكلام، قال لك الكلام ده. ولما نيجي نتكلم يقول لك أنتوا بتشقوا عصا الطاعة. يعني إيه عصا الطاعة لتشق دي؟ يعني واحد يطلع يحل الحرام ونقول له أمين؟ يعني واحد طالع يعني يصحح عقائد الكفار ونقول له أمين؟ يبقى احنا كده خوارج واحنا كده مش فاهمين. الموعد الله وإلى الله المشتكى. احنا ما عندناش غير ديننا هو اللي بنحافظ عليه، وما عندناش لا كهنوت ولا عندنا مرجعية ولا إمامية ولا عندنا تقديس إلا لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم لكتابه. الولد الصغير إذا كان يفوت فأمنه فتح تليفونه، أنا بروح هناك ليه. الولد الصغير إذا كان يفوت فردا أو فردين، لا طبعا، يعني أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهم جدا أن نفهم أن احنا لا نقول أن الطفل مثلا لأنه ليست الصلاة عليه مفروضة لا يتوضأ، لا يتوضأ عادي. وفي نفس التوقيت لا نقول هو صغير وقد يفوت الفرد، لا، نعمله اللي هو طالما هيتعلم من سن 7 سنوات لابد أن يلتزم بالصلاة ويلتزم بالصلاة على وقتها، لابد. ونعلمه إذا ترك الفرض، خلاص إذا ترك الفرض أن يصلي، وتعلمه القضاء وتقوله أن القضاء ده أسوأ شيء وتقبحه له وتعلمه ألا ينام عن هذا، تمام. وطبعا الإغراءات بتبقى كثيرة، يعني مثلا في صلاة الفجر الأم التي كانت توقظ أولادها فتقول هلموا جميعا، لا أريد أن أدخل إلى الجنة وواحد منكم في النار، أو لا نريد أن ندخل في الجنة جميعا وواحد منكم لم يدخل الجنة. بعد كده بقى طبعا بالكلام عن حب الأب وحب الأم وهكذا، كل الكلام ده إيه؟ كل الكلام ده مطلوب، ماشي. إنما لا يسوغ للصغير الذي بلغ 7 سنوات إن هو إيه؟ إن هو يترك فرضا أو صلي، لا. طالما بلغ 7 سنوات نبدأ بقى إيه؟ نبدأ نشدد عليه. والله تعالى أعلم. طب أخوانا احنا كده رحنا بعيد قوي، كده احنا عدينا الساعة 17 دقيقة والبث المباشر أصلا المفروض ما يزيدش على نصف ساعة، عارف. طيب في حد تاني عنده أسئلة أخوانا؟ في حد تاني عنده أسئلة؟ والله الكرتون الأخ شغال، الكرتون الأخ شغال، الأخ شغال وبيحاول. لا هو هم بص، هم الوجه الثاني لعملة الخوارج. الخوارج يكفرون الحاكم وهم يكفرون المحكومين، عشان بس تبقى عارف. الخوارج يكفرون الحاكم وهم يكفرون المحكومين. تيجي تتكلم يقول لك قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. طب يا ابني والحاكم يا ابني وعدم تطبيق الشرع، يقول لك لا 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 لا، هو الحاكم ماله يا ابني؟ أنتم خوارج. خوارج حاضر حاضر يا عم الداخل، شتى بتحبهم ربنا يحفرك معهم. عزك الله شفاء، بارك الله فيك حبيبي، وإياك أشفاء. في أخونا أي أسئلة تانية ولا أي حاجة؟ طيب هو كده واضح إنه مفيش أسئلة، خلاص. يبقى إحنا أستاذ محمد، هو قتل ابن مصطفى فعليا وقتل أبناء آخرين، قتل 3 أو 4 من أولاده، في منهم اللي راح للجماعة الشيعة أو الصفويين فقتلهم، لكن مصطفى هذا أنا يعني بدأت البحث عنه، فبالفعل نقل الأتراك هذا عنه إنه كانت مصيبته في أبنائه، بس أتأكد هل هو فعلا قتل عشان ركسانة ولا عشان حد تاني، ماشي. أنا يعني ما زلت يعني الأمر قيد البحث عندي، لأن وجدت 2-3 من الأتراك بس اللي كتبوا فيه، لكن المؤرخين بتوع الصفويين، مؤرخين المماليك، هم اللي كتبوا في هذا الأمر يعني. فبس عشان نتأكد ويكون الجواب شافيا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أخونا بإذن الله رب العالمين لنا لقاء إن شاء الله غدا بإذن الله، أحاول أدخل بدري شوية عن كده، يعني 8 أو 8:15 إن شاء الله، بحيث إن احنا يعني ننهي مبكرا بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا جميعا، ربنا يرضى عنا وعنكم. لا صلاة الجمعة أنا بنزل الخطبة، بنزل الخطبة لكن بث مباشر صعب حبتين. الخطبة نزلت امبارح، الخطبة نزلت امبارح ماشي، الخطبة اللي هي بتاعت العبر والفوائد من سورة يوسف نزلت امبارح ان شاء الله. طيب يا اخوانا ان شاء الله هنحاول ندخل بدري شوية كده، وربنا المستعان، ربنا يجزيكم عني خيرا، ربنا يكرمكم جميعا الناس اللي موافقة معايا في الحضور، اختنا امي واستاذة نجاة وام سعودية واخونا عادل واختنا منيولة ومحمد ابراهيم وجميع الاخوة جميعا، يعني ربنا يستركم جميعا ويبارك فيكم. شكرا على مجهودكم، وطبعا يعني معلش محتاجينكم برضو لنشر القناة، احنا خلاص يعني اقتربنا على 10,000، ربنا يكرمك يا استاذ ديليني ويعزك ويجعل ما تفعله يعني في ميزان حسناتك انت واخونا بلال، ربنا يرضى عنا وعنكم جميعا يا رب العالمين. اشدوا حيلكم معانا بس شوية كده نوصل القناة، احنا فاضل لنا على 10,000 اقل من 200 واحد، فعايزين نكمل 10,000 يا جماعة الخير، وعايزين برضو البث يا ريت الناس تبقى تعمل شير مشاركة خلاص، وربنا كريم ان شاء الله. لا صعب صعب يا استاذ محمد والله صعب صعب، الاماكن نفسها ما بيبقاش فيها بتاع ده نت، ما بيبقاش فيه واي فاي، الباقة نفسها ما بتكفيش، لان تبقى محتاجة باقة كبيرة حبتين على التليفون، دي حاجة. الحاجة اللي غير كده يعني معظم الناس في المساجد بتقلق يقول لك انت بتصور ايه ومش يعني، بيبقى موضوع كده ايه، وساعات كمان انا بوصل متاخر، بتبقى معايا اللي هي الستاند وبيبقى معايا كل شيء لكن بوصل متاخر، فانا يعني قلت لا، قلت انا هسجل الخطبه تمام صوت وبعد كده تعرض، اما حته ان هي تعرض بث مباشر المساله صعبه ومجهده حبتين يعني. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم رد غائبنا، اللهم اقض الدين عن المدين، وفرج كرب المكروبين، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وسدد رمي المجاهدين والموحدين، اللهم انصر أهل السنة والجماعة في كل مكان، اللهم عليك بالروافض الملاعين، اللهم أرنا فيهم يا رب العالمين يوما أسودا ولقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، اللهم كل إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن، اللهم كلهم في كشمير وكلهم في كشغر، اللهم كلهم في كل أرض وفي كل صقع يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اشف كل مريض يتوجع ويتألم، اللهم يا رب العالمين إنه لا يعز عليك داء ولا يا ربي يصعب عليك شفاء، فاجعل لكل مريض دواء وشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، واهد نساءنا وأبناءنا واهدنا وأحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.